إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي الجمعة الماضية توقفنا على سؤال، بعدما ذكرنا أن الشرع ليس فيه ما يسمى بعلم الباطن الذي هو يخالف دلالة الظاهر، فقول الباطنية تفسيرا لقوله تعالى على لسان موسى، لقوله تعالى إرشادا لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. المسلمون جميعا يعرفون أن فرعون رجل جبار له قصة طويلة عريضة، فأي مسلم قرأ القرآن أو قرأ سيرة أول ما يسمع قوله تعالى اذهب إلى فرعون يعلم أنه فرعون موسى. هم يؤولون هذه الآية اذهب إلى فرعون أي إلى القلب، فيقولون القلب هو فرعون الذي يجب أن يهذب. من أين لكم هذا؟ هذا باطن. أنتم يا أهل الظاهر، يا أصحاب الشريعة، لا تتوصلون إليه. نقول هذا باطل بداهة، لأن الباطن لا بد أن يكون له علاقة بالظاهر. هذا ليس في الكلام فحسب، هذا على مستوى البشر، على مستوى النفوذ والمعاملات. إن خالف ظاهر المرء باطنه كان منافقا، وكذلك الكلمة إن خالف ظاهرها باطنها كانت خطأ. روى أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما فتحت مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس جميعا إلا أربعة نفر وامرأتين. قال: الناس كلهم آمنون إلا أربعة نفر وامرأتين. الأربعة هم عكرمة ابن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس وعبد الله بن أبي السرح. قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوهم في أي مكان وجدتموهم ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة. فأما عبد الله بن خطل فذهب فتعلق بأستار الكعبة يظن أنه نجا، وكان كافرا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب سعد بن حريث وعمار بن ياسر يبحثان عنه فوجداه معلقا بأستار الكعبة، فأراد أن يكون لكل واحد منهما الظفر والأجر بقتله، فضربا بسيفيهما فسبق سيف سعيد فقتله. وأما مقيس ابن صبابة فقتلوه، وأما عكرمة ابن أبي جهل ففر ركب البحر. فبينما هم في البحر إذ هاجت ريح عاصف، فقال ربان السفينة: أيها الناس أخلصوا، إن آلهتكم لا تنفعكم الآن، اللات والعزة، أخلصوا فإن الإخلاص ينجي. فقال عكرمة في نفسه: والله لئن كان الإخلاص هو الذي يخلص في البحر فلا يخلص غيره في البر، أما والله لئن أنجاني الله لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسلم عنده وسأجد عفوا. فرجع فأسلم. بقي من؟ بقي عبد الله ابن أبي السرح، وكان أخا لعثمان ابن عفان رضي الله عنه في الرضاعة. فلما علم ابن أبي السرح أنه مقتول اختبأ عند عثمان حتى جاءت البيعة العامة التي يبايع المشركون فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، فخرج ابن أبي السرح محتميا بعثمان. ذهب عثمان وقال: يا رسول الله بايع عبد الله. فأعرض عنه قال: بايع عبد الله. فأعرض عنه قال: يا رسول الله ألا تبايع عبد الله بن أبي السرح؟ جاء مسلما. فقبله. ثم قال لأصحابه: أليس فيكم رجل رشيد؟ حين أغضيت عنه ألا يقوم فيقتل؟ قالوا: يا رسول الله ما أومأت لنا، ألا تومئ لنا بعينك؟ يغمز يعني. قال: إنه لا ينبغي أن يكون لنبي خائنة الأعين. هنا أمران: الأمر الأول، لما عبد الله بن أبي السرح بالذات الذي رفض النبي إسلامه، مع أنه قبل إسلام عكرمة ابن أبي جهل بدون مشاكل؟ لأن عبد الله كان مسلما فارتد، أما عكرمة ابن أبي جهل فكان كافرا فأسلم. الفرق واضح. عبد الله بن أبي السرح أسلم وكفر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد عليه أشد الوجب، ولذلك قبله بشق الأنفس. قال: أليس منكم رجل رشيد؟ حين أغضيت عنه كان يقتله. قالوا: يا رسول الله ما أومأت لنا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي أن يكون لنبي خائنة الأعين. هذا هو استقامة الباطن مع الظاهر. خائنة الأعين من شأن المنافقين فقط، وخائنة الأعين لغة مشهورة في دنيا الناس اليوم. أي رجل صاحب محل تجاري يعرف هذا سلفا، يدخل عليه زبون عميل يقول للغلام: هات شاي، ويغمز له: معنى هالشيء والمز يعني لا تحضر لا تأتي، فقط لأجل أن يربط هذا الزبون معه حتى تتم صفقة. رجل في أي شركة يأتيه رجل آخر ينافقه، خائنة الأعين هي لغة كثير من الناس، لأن هذا ضرب من النفاق العام الذي ابتلي الناس به. وسميت خائنة الأعين لأن اللسان صدق والعين خانت. اللسان صدق يقول سأحضر لك شيئا أو ما تطلبه سأفعله، هذا كلام اللسان، فمقتضى كلام اللسان إن فيه وفاء بالوعد. فلما غمزت بعينك هذه خيانة، هذا فض لاتفاق اللسان أو لقوله، فلذا سميت خائنة الأعين. فخائنة الأعين لا تنبغي أن تكون لنبي. هذا مثال ظاهر لاستقامة الباطن مع الظاهر، فإذا خالف الظاهر الباطن كان هذا نفاقا، والنفاق عليه عذاب. إذن النفاق غلط. كذلك في الكلمة، الكلمة لابد أن يكون ظاهرها كباطنها، أو أن يكون بينهما قاسما مشتركا، وإلا كانت خطأ. مثلا في قول الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. المطهرون الفقهاء يقولون طهارة الحدث الأكبر اتفاقا وطهارة الحدث الأصغر على خلاف بينهم. فلو قال قائل لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يدرك حقائق القرآن ولا ينتفع بها إلا المطهرون قلوبهم، المطهرة قلوبهم، كان هذا معنى صحيحا، لأن له علاقة بظاهر اللفظ لا ينافيه. وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو جنب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لو قال قائل هنا إن القلب لا تدخله حقائق الإيمان إن كان فيه كذب وكان فيه غش وسواد لكان هذا ملائما للمعنى العام. لابد أن يكون هناك علاقة ولو من طرف خفي بين ظاهر اللفظ وبين باطنه، أما أن يشرق اللفظ ويغرب الباطن فهذا من فعل القرامطة والإسماعيلية وغلاة الصوفية، وهذا باطل بلا شك. قالت الباطنية الذين يحتجون على أهل السنة ويقولون لهم أخذتم علمكم ميت عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، قالوا إن فيما ترون ما يؤيد مذهبنا، بل هو في صحيح البخاري. ما هو؟ قالوا قول أبي هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذت عنه جرابين من العلم، فأما واحد فبسطته بينكم وأما الآخر فلو ذكرته لقطع مني هذا البلعوم. قالوا إذن أبو هريرة كتم شيئا من العلم، إذن أبو هريرة عنده باطل لم يقله في الناس، فهذا يؤيد ما نذهب إليه أن هناك علوما لا ينبغي أن يعرفها الناس تخالف ظاهر ما يعرفون وإلا ضلوا. فالجواب أن هذا حق اختلط بباطل كثير، نعم لا ينبغي أن يحدث الناس إلا بما يعرفون، كذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذا فهم أصحابه. فروى مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا شيء طبيعي، أن تنزل الكلام على قدر عقول الناس، فيجوز لك أن تكتم بعض العلم عمن تتصور أنه يفسد إذا ألقيت عليه هذا العلم. هذا أمر لا ينكر في الشريعة وله شواهد كثيرة. فمثلا قام رجل يخطب في إحدى القرى الأرياف، والغالب على الأرياف أنهم فلاحون بسطاء، لعل أكثرهم لم يتلق شيئا من العلم القراءة والكتابة، أبجديات. فصعد على المنبر ففسر قوله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فالكفار هنا هم الزراع القاعدون، قالوا: تحكم علينا بالكفر؟ أنحن كافرون؟ قال لهم: لا، المقصود كذا. ولم يسمع أحد. اقرأوا ابن كثير، اقرأوا ابن جرير، اقرأوا الطبري، اقرأوا قرطبي. يقرأ من؟ أنت تحدث رجل جاهل ورجل عامي. فهذا هو الخطأ، أن يأتي على أقوام لا يفهمون أبجديات العلوم فيحدثهم كما لو كانوا جميعا من علماء الأمة. فهذا لا ضير عليه ألا يقوله. كذلك الحسن البصري أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح البخاري حدث الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير الظالم المشهور بحديث العرنيين. وحديث العرنيين أن جماعة أسلموا فاجتووا المدينة. اجتوى الشيء أي كرهه ومله، وكانت مكة أطيب هواء من المدينة. فلما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة مرضوا بالجملة، مرض أبو بكر وبلال وسعد وجماعة، لأن جو المدينة غير صحي، فيه حمى كثيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن المدينة ستصبح دولة الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة حبنا لمكة أو أشد. لأن القوم الذين هاجروا يجب أن يحبوا الوطن الجديد حتى يعمروا فيه، فكرهوا هذا لخبث هوائه وسوء جوه. فقال: حبب إلينا المدينة حبنا لمكة أو أشد. اللهم فأخرج حماها إلى الجحفة. الحمى تخرج من المدينة تذهب إلى الجحفة. الجحفة هذه من أعمال مصر. الجحفة هي قرية خربت الآن وهي مهل أهل مصر. إذا خرج الحجاج من هنا يرفعون ميقاتهم الجحفة، لكن الجحفة خربت فاستبدلوه برابغ، وهي قرية قريبة من الجحفة تبع مصر. فقال عليه الصلاة والسلام: إني ليلة أمس رأيت امرأة سوداء الشعر، سوداء الوجه، كثيرة الشعر، خرجت من المدينة وقعدت في الجحفة فأولتها الحمى. فصارت المدينة أحب إلى الصحابة من أي مكان آخر. فأولئك العرنيين اجتروا المدينة أي كرهوها وكرهوا المقام بها وسقمت صحتهم. ذهبوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحقوا براعي كذا، وكان راعيا على إبل الصدقة، الحقوا بهذا الراعي فاشربوا من أبوال الإبل وألبانها. وهذا دليل على أن بول الإبل طاهر. وقال الفقهاء وبول كل ما يؤكل لحمه طاهر أيضا. فلو أن مثلا البقرة أو الجاموسة تبولت ووصل ثوبك بعض البول يرون أن هذا لا شيء فيه، لأنه لو كان بول الإبل نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العرنيين بشربه، فاشربوا من أبوالها وألبانها. فماذا فعلوا؟ ذهبوا فشربوا من أبوالها وألبانها وقتلوا الراعي وأخذوا الإبل. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلبهم، فلما جيء بهم قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، أي حماها مسمار محمي فيضعه في عينه وصلبه حتى مات. هذا جزاء الذين يحاربون الله في الأرض.